أرجو أن نبدأ بصلاة. يا رب ساعدنا أن نأتي أمام الكلمة المقدسة بخوف ورعدة ورهبة وتوقف. أرجوك أن تساعدنا أن نتوقف، أن لا نأتي إلى الكلمة بأفكارنا. كم هو شيء مقيت أن نأتي إلى الكلمة بأفكارنا. ساعدنا أن نتجرد من أفكارنا. أسألك أن نرى الحقيقة ثم نعترف بالحقيقة ثم نتضع أمام الحقيقة. نسألك ذلك في اسم المسيح، أمين. مرة سابقة كنا في حزقيال 33، عدد 24، إن إبراهيم كان واحدا وقد ورث الأرض ونحن كافرون، لنا أعطيت الأرض ميراثا. الجزء الأول من العقيدة صحيح، الجزء الثاني من العقيدة منحرف ومضلل ومضلل. لقد اعتقدوا أن الله ملزم بعملية الخلاص، وهذا الاعتقاد ليس فقط موجود في العهد القديم لكنه موجود أيضا في العهد الجديد وفي كنيسة العهد الجديد، أن الله ملزم بعملية الخلاص دون أي دور للإنسان. وقلت أنهم لم يقرأوا تثنية 28، ولذلك سنقرأ معا بعض الأجزاء الأساسية من تثنية 28. وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك، هنا إن الشرطية. إذن الخلاص ليس ملزم على الله، هناك شرط. إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصايا التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض. عدد 3، مباركا تكون في المدينة ومباركا تكون في الحقل، مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك. مباركا عدد 6، سوف أقفز بين الأعداد. مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك. يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك، في طريق واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يهربون أمامك. عدد 9، يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك. الشعب الكنسي لا يقرأ إن الشرطية أو إذا الشرطية، لا يقرأها، يقرأ كل الوعود ولا يقرأ إن الشرطية وإذا أو إذا الشرطية. إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. الله يتكلم هنا عن الحياة بعد الخلاص ليس قبل الخلاص، أرجو أن نلاحظ ذلك. الله يتحدث عن الحياة بعد الخلاص، إن الشرطية بعد الخلاص، إذا بعد الخلاص. وأرجو أن نلاحظ العبارة، ويقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا. إذن فقط الإنسان الذي يتبع إذا ويحققها يكون ابن لله بعد الخلاص. أقول ذلك بعد الخلاص، وأكدها مرة أخرى، أرجو أن لا نتمسك بأوهام وخيالات. بعد الخلاص، إن الشرطية، إذا حفظت تكون من شعب الله. عدد 15: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. ملعونا تكون في المدينة، وملعونا تكون في الحقل، ملعونا تكون سلتك ومعجنك، ملعونا تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك، نتاج بقرك وإناث غنمك، ملعونا تكون في دخولك وملعونا تكون في خروجك. يرسل الرب عليك اللعنة والاضطراب والزجر. عدد 25: يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك، في طريق واحدة تخرج عليهم وفي سبع طرق تهرب أمامهم وتكون قلقا في جميع ممالك الأرض. وهذا ما يحدث الآن في حزقيال. فلماذا يتعجب الشعب عندما يجد أرضهم خرابا؟ لقد قال الله بوضوح في تثنية 28، وأقول بكل وضوح يا أحبائي، وأرجو أن لا نتوه أو لا نخدع أنفسنا كما فعل الله مع شعبه في القديم في أيام حزقيال، سيفعل الله مع شعبه اليوم وكل يوم إلى أن يأتي المسيح. لن يغير الله طريقه أو مساره. ماذا يفعل الله أمام خطية الشعب وتمرده؟ وماذا يفعل أمام اللاهوت الخاطئ؟ نحن كثيرون لنا أعطيت الأرض ميراثا. ماذا يفعل؟ حزقيال 33 عدد 26، عدد 27: قال لهم هكذا قال السيد الرب: حي أنا، إن الذين في الخرب يسقطون بالسيف، والذي على وجه الحقل أبذله للوحش مأكلا، والذين في الحصون وفي المغاير يموتون بالوباء، فأجعل الأرض خربة مقفرة، وتبطل كبرياء عزتها، وتخرب جبال إسرائيل بلا عابر. وعندما أخرب الأرض وأخربها فيعلمون أني أنا الرب، حين أجعل الأرض خربة مقفرة على كل رجاساتهم التي فعلوها. إذن إن لم يستطع الله أن يكون الله في حياتهم في السلام وفي القداسة، فسوف يكون إلها في الخراب. سيحضر لماذا يفعل الله؟ سيحضر الله الضيق والألام والخراب والاعتصار الاقتصادي والسياسي، وذلك لسبب واحد فقط: فيعلمون أني أنا الرب حين أجعل الأرض خربة مقفرة. هذا هو الله، وهذه هي محبة الله. هذا هو الله، وهذه هي محبة الله، عندما يجعل الأرض خربة. الدرس الذي نتعلمه من قراءة نبوة حزقيال هو الآتي: هناك أحداث ضيق على الأرض، وأرجو أن نفكر في بلدنا ونحن نقول هذه العبارة. هناك أحداث ضيق على الأرض يعيشها الإنسان ويعيشها البشر معا، وبالتوازي معها هناك أحداث في السماوات في محضر القدوس القدير. والأحداث التي في السماوات هي بالطبع التي تسبب أحداث الأرض. الدرس الثاني هو أن البشر الذين يعيشون هذه الأحداث، أحداث الضيق، أحداث الخراب، أحداث الاضطراب، لا يفهمون ولا يدركون الأحداث السماوية والقصد الإلهي التدبيري الذي سبب أحداث الضيق. إذن ما يحدث على أرض ما وأمة ما من ضيق، تلعب السماء الدور الأول والأساسي فيه. الأحداث الأرضية ليست من صنع البشر، البشر أداة في يد القدوس القدير. ونعود اليوم إلى حزقيال العدد الإصحاح الثاني مرة أخرى. حزقيال 2:8: وأنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به، لا تكن متمردا كالبيت المتمرد. افتح فمك وكل ما أنا معطيكه. فنظرت وإذا بيد ممدودة إلي وإذا بدرج سفر فيها، فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاه، وكتب فيه مراث ونحيب وويل. لا تكن متمردا كالبيت المتمرد. وافتح فمك، كما هو صعب ما كان ينبغي على حزقيال أن يأكله. قال لي: يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه. في حزقيال 3:3 يقول: فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. كم هو صعب على حزقيال أن يأكل هذا الكلام، كم هو صعب، كم هو مر، كم هو حلو ومر. غريب أن يقول حزقيال كان في فمي كالعسل حلاوة. حلاوة، كيف يكون كلام الله المخيف والرهيب والآتي بالخراب والموت والدمار، كيف يكون كالعسل حلاوة؟ كيف يكون بالمثل لإرميا: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبه. نفس الكلام كلام الخراب. يا ابن آدم لا تكن متمردا. هنا نجد دعوة رجل الله، دعوة الله للرجل الذي يمسح منه للتحدث باسمه وبفكره للشعب. ولا ينبغي لأي إنسان أن يتحدث باسمه بفكر الله، سواء في وعظ أو تعليم، إن لم يدعى مباشرة من الله ويمسح مباشرة منه. لكن الواقع يقول أننا للأسف والحسرة نجد الكثيرين ممن يعظون ويعلمون من على منابر كثيرة في كل الطوائف، ولكنهم أبدا لم يتلقوا دعوة من الله ولم يمسحوا من الله. وهذه هي مأساة الكنيسة عبر العصور، ومأساتها أيضا في بلدنا في يومنا هذا، أن الغالبية العظمى لمن يريد أن يرى، لمن يريد أن يبصر، الغالبية العظمى ممن يعتلون المنابر لم يدعوا من الله ولم يمسحوا منه. ولذلك نجد الضلال في كنائسنا. في دعوة الله هذه لحسقيال نجد العناصر التالية. أولا ينبغي لرجل الله أن يرى ويعرف ويدرك ويحلل تماما وكاملا الحالة الروحية والفكرية والنفسية للشعب. ما يحدث أن الخادم يحلل الحالة الروحية لكنه لا يفهم شيء في الحالة الفكرية ولا النفسية للشعب، ولذلك يفشل. من يحلل الحالة الفكرية فقط لشعبه دون أن يحلل الحالة الروحية فقط دون أن يحلل الحالة النفسية والفكرية فسوف يفشل، لأن الإنسان وحدة واحدة لا تتجزأ. ينبغي هو نفسه أن يمتلك النضج الروحي والفكري والنفسي. لا يكفي أن يمتلك النضج الروحي فقط. من يمتلك النضج الروحي فقط ولا يمتلك النضج الفكري والنضج النفسي لا يصلح أن يدعى من الله، ولذلك يفشل الكثيرون ممن هم في الخدمة. قبل أن يكون مؤهلا لحمل رسالة وفكر الله لا بد أن يكون ناضجا روحيا وفكريا ونفسيا. والكثيرين من أبناء بلدنا لا يفهموا حتى معنى ما أقول، معنى أن الإنسان يكون ناضجا فكريا ونفسيا، لا يفهم حتى معنى العبارة. إذن ينبغي لرجل الله أن يرى ويعرف ويدرك ويحلل تماما الحالة الروحية والفكرية والنفسية للشعب. أريد أن أقتبس من جون بيتر لانج أحد أهم المفسرين في القرن التاسع عشر في تفسيره الشهير، يقول الآتي وأقتبس: إن من يدعوها الله ويعطي مكانا سيعطي أيضا فهما وإدراكا. الحقيقة تقول هذا ما يقول لانج، لا أقول أنا، ويقول في القرن التاسع عشر، لا أقوله أنا. الحقيقة تقول أن الكثيرين ممن يعتلون المناصب والمنابر، المناصب الدينية بالطبع والمنابر، هم بلا فهم أو إدراك إلهي. وهذا تفسيره أن هؤلاء قد حصلوا على مناصبهم بواسطة الناس ومن الناس. إن من ينصب الخادم ينبغي أن يكون روح الله وليست الأيادي الكهنوتية. ما رأى لانج في يومه أن من نصب الرعاة كانت الأيادي الكهنوتية وليس الله، ونرى نفس الشيء يحدث في بلدنا اليوم، من ينصب البشر وليس الله. كل شخص يدخل كلية لاهوت يصبح بالتأكيد مدعو. هذه هي القاعدة التي يعيشون كلهم عليها. أصبح كارت بلانش، من يدخل كلية اللاهوت بالتأكيد هو مدعو من الله. ثانيا، ينبغي لرجل الله ألا يكون مثل الشعب المتمرد. إذا تمرد كل الشعب يظل هو أمينا ثابتا لا يتزعزع. السؤال الصعب: كيف يمكن لإنسان أن يقف وحده أمينا وبارا مع أنه يرى أقرانه ومن حوله من قيادات وأيضا من الشعب في عصيان وفي رجاسة؟ هل الله يطلب المستحيل من حزقيال أن لا يتمرد؟ هذا الإله الذي هو بنفسه قال إن خميرة صغيرة تخمر العجين كله، وفي نفس الوقت يقول لحسقيال لا تتمرد لا تتخمر بخميرة العجين. الأمر الثالث، ينبغي لرجل الله أن يعلن بقوة وبثبات وإصرار، يعلن للشعب تمرده وعصيانه ورجاسته، وأيضا يعلن لهم طريق الرجوع والتوبة. وقد أعلن لهم حسقيال في الإصحاح 14 وعدد 6 توبوا وارجعوا، هناك طريق للرجوع طريق التوبة. إن أكثر خاصية كريهة في من يعتلي منصب كنسي هي أن يجامل الناس ويخاف الناس. أكثر خاصية مقيتة هي أن يحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. أريد أن أقتبس مرة أخرى من لانج، اقتباس غاية في الأهمية لنا هنا في بلدنا في الأزمنة، وأرجو أن ننصت في الأزمنة التي تكون فيها الفأس قد وضعت على أصل أمة ما، فإن إرسالية ومهمة هؤلاء المدعوين من الله لخلاص الأمة تصبح عندئذ إرسالية لخلاص القليلين جدا من الأفراد. هناك حقيقتين هامتين لنا اليوم في بلدنا في هذا النص. الحقيقة الأولى والتي أؤمن فيها بكل قلبي، وقد يختلف معي الكثيرين والأغلبية العظمى، ولكني أنادي بها في كل مكان أذهب إليه الآن، أن الفأس قد وضعت على أصل الأمة، وليس هذا فقط، لكني أقول أن الفأس قد وضعت على أصل الكنيسة المنظورة، الكنيسة المنظورة. وسيبقى الله له أناسا مثل حسقيال قليلين جدا. ما هي مهمة هؤلاء الأناس؟ أن ينقذوا قليلين جدا المختارين. تصبح عندئذ الإرسالية هي لخلاص القليلين جدا من الأفراد. الله سيرسل القليلين من أنبيائه الحقيقيين ومعلميه الحقيقيين، سوف يرسلهم ليس لخلاص الأمة أو لخلاص الكنيسة العامة، لكن لخلاص القليلين جدا المختارين الذين يأمنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة فيها. الأمر الرابع في دعوة رجل الله، لكن الشيء الرهيب والمخيف في هذه العبارة الإلهية لا تكن متمردا، هو تحذير الله لرجله. هذا التحذير حقيقي واقعي، وهو ليس وهمي أو مسرحي أو تخيلي أو مجازي. الله يخاف على رجله ويرى أن أحد الاحتمالات القائمة هي أن يصير هو نفسه متمردا وناجسا مثل الشعب. وقد حذر الله إرميا في القديم ها هو يحذر حسقيال أيضا. الله يحذر رجوله من أن يضعف يخاف يجامل ينساق ويفقد تمسكه بالله في وسط الرياح والعواصف والخراب الآتي. الله اختار حسقيال، نظر حوله ثم اختاره ثم يحذره. اختيار الله لرجله لا يمنع خوفه عليه من السقوط، ولذلك فهو يحذره. لماذا هذا التحذير حقيقي وليس مجازي؟ ونأتي إلى عنوان آخر هام الآن، وهو محور حوارنا اليوم. لماذا تحذير الله هام لحسقيال؟ لنفهم الإجابة على هذا السؤال نسترجع ما حدث مع الشعب في ذلك الوقت من تمرد. أولا نرى سلوك ملوك إسرائيل قبل وبالقرب من سقوط أورشليم، ونرى هذا في أخبار الثاني، أخبار الأيام الثاني إصحاح 36. سريعا نرى سلوك أربعة ملوك لإسرائيل وأورشليم تسقط، الضيق موجود والخراب آتي، ونرى السلوك أربعة ملوك: يهو أحاز، يهو يقيم، يهو يكين، وصدقيا. ماذا فعلوا جميعا؟ 36 عدد 2: كان يهو أحاز ابن 23 سنة، وفعل الشر في عيني الرب. يهو يقيم عدد 5: عمل الشر في عيني الرب إلهي. يهو يكين عدد 9: وعمل الشر في عيني الرب. ثم بعد ذلك نأتي إلى صدقية، ونعرف جميعا قصة صدقية، عمل الشر في عيني الله. أربعة ملوك لإسرائيل أتوا بعد يوشيا الملك الذي عمل المستقيم في عيني الرب وقام بالكثير من الإصلاحات الدينية والروحية في إسرائيل. ونرى الملك يجمع كل شيوخ الشعب يوشيا ويقطع عهدا أمام الله لحفظ وصاياه وشهاداته. وفي المقابل، ويوشيا يفعل ذلك، في المقابل على ساحة أخرى نرى بابل يزداد نفوذها وبدأت تغزو الأرض المحيطة بها وتهدد أرض إسرائيل نفسها. ورغم أن يوشيا قام بالإصلاح، إلا أن حمو غضب الله لم ينحصر، لقد خرج القرار من الله أنه لابد أن يعاقب شعب إسرائيل، رغم أن يوشيا قام بالإصلاح والتوبة. بابل موجودة في الصورة. ثم نرى الملوك الأربعة ماذا يفعلون. الغزو آت، والضيق آت، الخوف آت، عدم الاستقرار والتهديد، والمستقبل غير المضمون. ماذا يفعلون هؤلاء الملوك؟ يسجل لنا الوحي المقدس أنهم عملوا الشر في عيني الرب. يا لغرابة الإنسان، ما هو أنت أيها الإنسان؟ نتوقع في بلدنا كما كنا نتوقع مع شعب إسرائيل أنه عندما يرى الإنسان الضيق آت، وكل منا يستطيع أن يرى أن الضيق موجود والضيق آت، نتوقع أنه عندما يرى الإنسان الضيق آت أنه يخاف ويرتعد ويرتمي في أحضان الله ويتخلى عن طرقه الرديء والمتمردة، يتخلى عن نجاسته ويتوب ويلبس مسحا ورمادا ليرفع، ربما يرفع الله الضيق والغضب. لكن ماذا يفعل ملوك إسرائيل وماذا نفعل نحن أمام الغضب والضيق الآتي؟ إنهم يستمرون في فعل الشر في عيني الله. لابد أن نتوقف أمام هذا المشهد. أحد أهم أهدافي من هذا التعليم أن نتوقف، لأن الإنسان لا يتوقف. نحتاج أن نتوقف وأن نسأل ونتساءل. إذا كان شعب إسرائيل فعل ذلك والضيق آت، فهل نحن أحسن وأفضل من شعب إسرائيل؟ لماذا نعتقد أننا أفضل؟ لا ينبغي أن نعبر عجالة في عجالة على هذا المشهد. ينبغي أن نتوقف بخوف ورعدة وتحير، لأن هذا هو الإنسان، هذا هو أنا وأنت، وهذا ما سوف نفعله اليوم في يوم الضيق. هذا هو سلوك ملوك إسرائيل. ثانيا نأتي لسلوك شيوخ إسرائيل، وهو ما يعنينا أكثر، سلوك محير للغاية. وسنجد سلوك شيوخ إسرائيل في حزقيال الإصحاح الثامن، ونريد أن نقرأ معا لأنه هام جدا. نقرأ من عدد 6، حزقيال 8:6. وقال لي: يا ابن آدم، هل رأيت ما هم عاملون؟ يتكلم على شيوخ إسرائيل، على القيادات. هل رأيت ما هم عاملون؟ الرجاسات العظيمة التي بيت إسرائيل عاملها هنا لإبعادي عن مقدسي. عدد 8، ثم قال لي: يا ابن آدم، أنقب في الحائط. فنقبت في الحائط فإذا باب، وقال لي: ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا. فدخلت ونظرت، وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائرة، على دائره، وواقف قدامها 70 رجلا من شيوخ بيت إسرائيل، ويزنيا بن شافان قائم في وسطهم، وكل واحد مجمرته في يده، وعطر عنان البخور صاعد. ثم قال لي: أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام، كل واحد في مخادع تصويره؟ لأنهم يقولون: الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. هؤلاء هم قادة الشعب وحكمائها. هؤلاء من عينهم الله وعينهم الشعب وأقامهم لينيروا طريق البر أمامه. هؤلاء هم من قبلوا هذا الدور وأقاموا أنفسهم قادة ورعاة. هؤلاء هم من وقفوا مع يوشيا الملك أمام المذبح، أمام الشريعة، وعاهدوا الله وعاهدوا الشعب. ماذا فعل هؤلاء؟ نجد الإجابة في الأصحاح الثامن. أرجو أن نلاحظ أن هؤلاء كانوا أعلى سلطة دينية وروحية في الأرض، لم يكونوا فقط مجرد خدام ورعاة أو أنبياء، بل كانوا القادة وأعلى السلطة والقيادة، والذين بيدهم أن يفتحوا وأن يغلقوا الحياة الروحية للشعب. الدليل على ذلك أن كان بينهم يازنيا بن شافان، وهو الكاتب الرئيس الذي كان مع يوشيا، وسنجد هذا في ملوك الثاني الإصحاح 22، الرئيس بينهم. أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام، كل واحد في مخادع تصويره؟ كم هي معبرة هذه الكلمة، في الظلام. كل الرجاسة تحدث في الظلام، في الظلام، في الخفاء، من خلف الأبواب. كل يحاول أن يخفي ما يفعله عن صاحبه وعن زميله وعن المشيخة وعن الشعب أيضا. لماذا؟ لأنهم يقولون الرب لا يرانا. ثم يقولون ما هو أبشع وأقبح من ذلك، وحتى إن رآنا فسيغفر لنا ولن يحسب لنا رجاساتنا ونجاساتنا، لأننا المختارين وشعب الله المختار، ولأننا القادة والرعاة، نحن قد كرسنا حياتنا وضحينا بكل شيء في سبيل خدمة الله وخدمة هذا الشعب. يقولون الرب قد ترك الأرض. غريب أنه يقولون أن الله قد ترك الأرض ثم يتوقعون البركة. ألا يتساءلون لماذا ترك الله الأرض؟ ألا يتساءلون لماذا يأتي الضيق؟ ألا نتساءل نحن اليوم لماذا يأتي الضيق؟ ألم يقرأوا سفر اللاويين وسفر التثنية الذي قرأناه؟ ألم يقرأوا في ناموس موسى أنه عندما لا يسمع لصوت الرب الإله أن الله سيترك الأرض ويجازيها ويجلب عليها الشر والضيق والخراب ويرسل عليها اللعن والاضطراب والزجر؟ ألم يقرأوا فتتلمس في الظهر كما يتلمس الأعمى في الظلام، ولا تنجح في طرقك بل لا تكون إلا مظلوما مغصوبا كل الأيام وليس مخلص؟ هم معلمون الناموس وراعينه ولا يقرؤونه. كل شيء يحدث في الظلام، حتى أن الله أمر حسقيال أن ينقب ثقب في الحائط ثم ينظر في الثقب فيرى بابا، وفي الظلام يرى الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا، كل واحد في مخادع تصويره. هناك نجاسات وأصنام في حجرة قلب كل إنسان من هؤلاء الشيوخ، ولابد أن نقيم علاقة ما بين ما قاله حسقيال وما قاله سابقا أشعياء. أشعياء 1 عدد خمسة. كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وأحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصر ولم تلين بالزيت. أشعياء يتحدث عن الكنيسة، أشعياء يتحدث عن الكنيسة، أشعياء يتحدث عن شعب الله المدعوين من الله. الخطأ الفادح عندما نقرأ هذه الأعداد نقول هذا كان هؤلاء، هم كانوا، أما نحن فمختلفون. خطأ شيطاني، أقول مرة أخرى خطأ شيطاني. بلادكم خاربة، مدنكم محرقة بالنار، أرضكم تأكلها غرباء، غرباء قدامكم، وهي خاربة كانقلاب الغرباء. فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مقفأة، كمدينة محاصرة. لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة، أنرى كلمة بقية صغيرة التي تحدث عنها لانج، أنرى البقية الصغيرة. نحن لا نتحدث عن جموع وعدات كبيرة، نحن نتحدث عن القليلين جدا الذين دخلوا من الباب الضيق واستمروا في طريق الكرب في وقت الضيق. هؤلاء الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسط الكنيسة. لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدومة وشبهنا عمورته. هل نحن في بلادنا، أسأل مرة أخرى ومرة أخرى ثم مرة أخرى ثم مرة أخرى ثم مرة أخرى لمن يريد أن يسمع وله الأذان، ثم مرة أخرى ثم مرة أخرى. هل نحن في بلادنا نقترب من هذا الوصف؟ هذا هو سؤالي الذي أسألكم في نعمة الله وفي حسم الله أن نتوقف ونسأل. كل ما أرجوه أن نتوقف ونسأل، كل ما أرجوه أن نتوقف ونسأل. أن نحن في بلادنا نقترب من هذا الوصف. كل إنسان يحتاج أن يفحص الأمر، أن يتوقف وأن يتساءل. كل رأس مريض وكل القلب سقيم. كيف يا رب تقول كلمة كل؟ هل تبالغ يا سيدي؟ هل تستعمل تعبيرات مجازية بلاغية؟ هل تريد أن تحدث بموسيقى تصويرية اعتمالات فينا وأنت لا تقصد ما تقول؟ كل، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. أما أنك يا سيدي فعلا تقصد كلمة كل، هل أنت يا سيدي عاجز عن التعبير الدقيق؟ حاشا 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 يا رب. هل أنت يا خالق الكون ومالك الكون يا جبار يا قدير، هل كنت ستستعمل كلمة كل إن لم تكن تقصدها؟ وإن قصدتها فعلا يا سيدي، وبالطبع أنت قصدتها، فعندي سؤال أسأله في كل اتضاع وانسحاق لك أيها الجالس على العرش، كيف يا رب يا كلي المحبة والرحمة لشعبك ولكنيستك تسمح لشعبك الذي دعي اسمك عليه أن يصل إلى هذه الحالة من النجاسة، ثم بعدها تأخذ قرارا بإهلاكه؟ كيف يا رب؟ كيف وأنت المحب؟ كيف وأنت الضامن لوعد الخلاص؟ من له أذنان للسمع فليسمع. كيف وأنت يا رب الضامن لوعد الخلاص في إبراهيم وفي المسيح يسوع؟ أنت الضامن لوعد الخلاص، كيف تسمح لشعبك أن يصل إلى هذه الحالة ثم تهلكه؟ شيوخ إسرائيل نرى مثل آخر لشيوخ إسرائيل، ما فعلوه هؤلاء المضللين؟ حزقيال 14 شيء محير للغاية. حزقيال 14 1-3، وأرجو أن عندما نقرأ عنهم نقرأ عن أنفسنا، أرجوكم في المسيح أن لا نقرأ عنهم كتاريخ، دعونا نقرأ عن أنفسنا. شيء محير جدا، 14:1-3 شيء محير للغاية، شيء غريب، شيء عجيب، شيء لا أستطيع أن أفهمه. حزقيال 14، فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي. إذن هم يأتون إلى النبي، يأتون إلى محضر الله. نعم نعم، هم آتون الآن إلى محضر الله. فصارت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معثرة إثمهم تلقاء أوجههم فهل أسأل منهم سؤالا؟ ألا نتحير؟ هؤلاء هم الشيوخ والقادة. في إصحاح 8 يرفعون أصنامهم إلى قلوبهم، ثم في اليوم التالي يأتون أمام الله، يخطئون ويأثمون ويصعدون أصنامهم إلى قلوبهم كل أيام الأسبوع، ثم يأتون معا الشعب مع الشيوخ إلى بيت الله يوم الأحد، يصلون ويسبحون ويستمعون لكلمة الله ويسألون الله. يتنجسون وسط الأسبوع ثم يأتون ليتقدسوا يوم الأحد. يا للجبروت، يا لجبروت الإنسان. والأدهى من ذلك أنهم يعتقدون فعلا أنهم عندما يأتون إلى بيت الله يوم الرب يعتقدون أنهم يتقدسون. فهل أسأل منهم سؤالا؟ الأمر محير للغاية. ليه؟ هل يعتقدوا أنهم يستطيعوا أن يعيشوا في الخطية ثم يذهبوا لله ويسألوا منه سؤالا ويحصلوا على إجابة منه؟ هذا يقول لي أنهم في جبروت هائل، يقرأوا الناموس ولكنهم لا يريدوا أن يعيشوا بالناموس. أرجو أيضا أن نلاحظ ما زلنا مع شيوخ إسرائيل في العدد في الإصحاح الثامن. أرجو أن نلاحظ رقم 70 رجلا، ووقف قدامها 70 رجلا من شيوخ بيت إسرائيل. إنه تذكرة بالـ70 الذين أقامهم موسى على الشعب. إنه رقم يشير إلى اكتمال عدد كل المشيخة وكل القيادة، ليس فقط العدد كامل، ولكن معهم أيضا يازانيا ابن شافان القائد الأكبر، وهو قائم في وسطهم. العدد كامل ومكتمل، الكل موجود وحاضر، وكل واحد مجمرته في يده، وعطر عنان البخور صاعد. ساعدنا رب أن نفهم، ساعدنا أن نقتنع، ساعدنا أن نقتنع، ساعدنا أن نتوقف ونتساءل. ثالثا، الأنبياء اكتملت العصابة، اكتملت العصابة كلهم معا، الرؤساء، الشيوخ، الوعاظ، الأنبياء، اكتملت العصابة. حزقيال 13، وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ على أنبياء إسرائيل الذين يتنبؤون، وقل الذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم: اسمعوا كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب: ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئا. أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب في الخرب، لم تصعدوا إلى الثغر، ولم تبنوا جدارا لبيت إسرائيل للوقوف في الحرب. في يوم الرب رأوا باطلا وعرافة كاذبة. العدد العاشر، من أجل أنهم أضلوا شعبي قائلين سلام وليس سلام، واحد منهم يبني حائطا وها هم يملطونه بالطفال. جميل هذا التعبير، كما أنت بليغ يا سيدي، جميل هذا التعبير، جميل. واحد منهم يبني حائطا وهم يملطونه بالطفال. هذا 19. وتنجسنني عند شعبي لأجل حفنة شعير ولأجل فتات من الخبز، لإماتة نفوس لا ينبغي أن تموت واستحياء نفوس لا ينبغي أن تحيا، بكذبكن على شعبي السامعين للكذب. رأينا الملوك والشيوخ والقادة والآن الأنبياء، الكل تآمروا معا وكأنهم اجتمعوا جميعا بدون اتفاق مبرم السابق، اجتمعوا على النجاسة والخداع. عندما قال الأنبياء للشعب سلام سلام، ماذا كان غرضهم؟ هل كانوا يصدقون ما يقولون؟ هل عندما يقف واعظ ما ويقول الله سيباركنا في بلدنا هل يصدق ما يقول؟ هل الله قال له ذلك؟ هل هو يرى بعين الله؟ من قال له؟ من نصبه؟ وبسرعة يقتبس لنا أشعياء 19 بسرعة، ونقول له يا أحمق أنت لا تفهم أشعياء 19 يا أحمق. هل كانوا يصدقون ما يقولون؟ أم أنهم كانوا يعلمون في أعماقهم أنه لا سلام، ولكنهم لم يريدوا أو لم يستطيعوا مصارحة الشعب؟ هل كانوا يصدقون ما يقولونه أم يخدعون الشعب؟ لم يستطيعوا مصارحة الشعب. ما هي الأسباب؟ نتساءل، نتوقف ونتساءل، ما هي الأسباب التي تدفع إنسان في مركز قيادي، مركز قيادي ديني أو روحي، أن لا يصارح الشعب بالحق والحقيقة؟ ما هي الأسباب؟ أم أنهم كانوا يصدقون فعلا أنه سلام سلام، وبالتالي هم أنفسهم كانوا مخدوعين؟ وكيف يكونوا مخدوعين والروح القدس ساكن فيهم؟ أم أن الروح القدس ليس ساكن فيهم؟ وهذا هو الاحتمال الأكبر. وإذا لم يكن الروح القدس ساكن فيهم، كيف إذن أصبحوا أنبياء؟ كيف أصبحوا معلمين؟ كيف أصبحوا وعاظ؟ كيف أصبحوا خدام؟ كيف أصبحوا قادة؟ كيف؟ من نصبهم؟ الأيادي الكهنوتية؟ القادة؟ مديرين كليات اللاهوت؟ رؤساء الطوائف؟ من نصبهم؟ أم الشعب نصبهم؟ من المجرم؟ من القاتل؟ من شريك الشيطان؟ القادة أم الشعب أم كليهما معا؟ كليهما في مؤامرة ضد الله، وأرجو أن نرى المؤامرة واضحة، المؤامرة ما بين الشعب والوعاظ، المؤامرة واضحة. نراها في عدد 19 العدد التاسع عشر لإماتة نفوس لا ينبغي أن تموت واستحياء نفوس لا ينبغي أن تحيا بكذبكن على شعب السامعين للكذب. إذن الشعب يريد الكذب ويعيش في الكذب ونصبهم أيضا في الكذب. هذه هي المؤامرة. إذن المؤامرة يشترك فيها ثلاثة: الرئيس من نصب، الواعظ من نصب، والشعب من قبل التنصيب. المؤامرة ضد الله قد اكتملت. العدد كامل، العصابة كاملة، النصوص كل واحد في مكانه. وهوشع يطلق عليهم زمرة الكهنة، عصابة الكهنة. المؤامرة اكتملت ضد الله. كل هذه أسئلة تحاصرنا وينبغي أن تحاصرنا ونحن ندرس هذا النص الكتابي الموحى به من الله بواسطة الروح القدس على فم حزقيال. العدد السادس يقول: رأوا باطلا وعرافة كاذبة، القائلون وحي الرب والرب لم يرسلهم، وانتظروا إثبات الكلمة. إذن نحن أمام درس هام جدا. هناك أنبياء لم يرسلهم الله، هناك أشخاص اعتلوا المنبر والمنصة والمراكز والمناصب، قد تم تنصيبهم من الناس وليس من الله. نصبهم الشعب وقبلوا تنصيبهم ليستمع لهم، وسوف يصدق كذبهم من على المنابر لأنهم أنبياء من تلقاء ذواتهم. ولابد أن نتذكر كلمات رب الحياة في متى 24: ويقوم أنبياء كذبة كثيرين. لا جديد، هنا وحدة العهدين، هنا وحدة العهدين، هنا وحدة التاريخ. التاريخ واحد أمام الله، لا يوجد فرق ما بين العهد القديم والجديد. الفرق في أذهاننا نحن لأننا ناقصين. لا يوجد فرق أمام الله، التاريخ واحد. ويقوم أنبياء كذبة كثيرين، أنبياء من تلقاء ذواتهم، لا جديدة تحت الشمس. ما كان بالأمس هو ما يكون باليوم، ويضلون كافرين، يشتركوا معا في الكذب في المؤامرة. وفي الختام نقول: نحن الآن في بلدنا في زمن ضيق، زمن اضطراب وحيرة واشتعال. لقد وضعت الفأس على رأس الأمة، لا يوجد شك في ذلك. من له عينان ليبصر ومن له أذان ليسمع. زمن حيرة واشتعال، زمن خوف وقلق وترقب، زمن عدم ضمان المستقبل وتلهف وتزعزع، زمن الأيدي المرتخية والركب المرتعشة، الأيدي المسترخية والركب المخلعة. زمن كل من استطاع أن يهرب من هذه البلد فقد فعل ذلك، والمعظم يحاول أن يفعل ذلك، لأن الضيق هنا والضيق آت. الضيق هنا وهو حقيقي وهو باق، الخوف هنا والخوف آت، فتتلمس في الظهر كما يتلمس الأعمى في الظلام. وأقول بكل نفسي أنني أرى وضعنا وحالنا هكذا، كالأعمى الذي يتلمس في الظهر، الذي يتلمس في الظلام. قد نكون في زمن يشابه بصورة أو بأخرى زمن شعب إسرائيل في أيام حزقيال. ماذا سنفعل؟ وماذا سيفعل الرؤساء والشيوخ والأنبياء؟ ماذا سنفعل في العلن وفي الخفاء وفي مخادع تصويرنا؟ أرجو أن نصلي. هذا الكلام صعب من يستطيعه، هذا الكلام يا سيدي ليس محبب لأذان معظم البشر، بل ربما كل البشر، لكن أنت تعلم يا سيدي أنه الحق، والحق وحده، أنت صاحبه، أنت يا سيدي صاحبه، وقد وضعته في قلب البقية القليلة الباقية. حافظ أنت على هذه البقية القليلة الباقية، لأنهم المختارون. ارحمنا في اسم المسيح، ارحمنا من أن نرى عذابات وألمات وخرابات، ارحمنا ارحمنا أرجوك ارحمنا أن توكل أرضنا بالنار وبالسيف وبالوباء وبالقتل، ارحمنا. آمين.